برنامج يومي يجيب فيه أصحاب فضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ سهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي محمد من الرياض، يسأل يقول: سماحة الشيخ، ما هي أركان الإيمان وشعبه، وهل بينهما فرق من حيث الاعتقاد والعمل، وما هي نواقضه، وما حكم من ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان، جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ السائل سأل عن ثلاث فقرات: الأولى، ما هي أركان الإيمان؟ ما هي شعب الإيمان؟ ثلاثة، ما حكم من ترك ركنا؟ ما هي نواقض الإيمان؟ ومن ارتكب ناقضا من تلكم النواقض هل يكفر أم لا؟ يا أخي، أولا، أن الإيمان عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأن الإيمان مركب من هذه الأشياء كلها: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وهذا هو الذي دل الكتاب والسنة عليه، فإن الله ما ذكر الإيمان إلا مقرونا بالعمل، وما ذكر الإيمان إلا مقرونا بالعمل. والإيمان بلا اعتقاد لا خير فيه، فإن الإيمان الخالي من اعتقاد القلب هو إيمان المنافقين الذين قال الله فيهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء آمنت ألسنتهم وكذبت قلوبهم، فلا بد من إيمان من اعتقاد القلب، وأن يكون الإيمان نابعا من اعتقاد صحيح، ولا بد من نطق اللسان بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن لم ينطق بها بلسانه لم يدل على عدم إيمانه بقلبه بها، ومنها عمل الجوارح، وأن تنبعث الجوارح بالأعمال على نطق والإيمان، فإن الإيمان المجرد من القول والعمل لا يكون إيمانا. فلو آمن وادعى أنه صادق الإيمان لكنه ما عمل بجوارحه عملا ولا نطق بلسانه، فكيف يكون مؤمنا؟ ولذا قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون
إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فبدأ صفاته بالخشوع للصلاة وختمها بنصح المحافظة عليها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. فمن تأمل القرآن والسنة وجد أن الأعمال جزء من الإيمان، فليست الأعمال شرط كمال كما يقول بعضهم، ولكن نقول الإيمان والعمل شيء واحد، لا انفصام لبعضها عن بعض ولا تباين لبعضها عن بعض، بل الإيمان والعمل شيئان لا يمكن تفرقهما ولا تقسيمهما. ثانيا، يسأل عن أركان الإيمان. نقول أركان الإيمان بينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي حديث جبريل لما سأل النبي عن الإيمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فبين له أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وهو السامع إلى ربوبيته وأنه الخالق الرازق المبدئ المعيد المحيي المميت مالك النفس والضر بيده الخير وهو على كل شيء قدير، المصدق بكونه بملكه كيف يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، المعبود بحق المعبود بحق وما سواه فبالباطل، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الموصوف بصفات الكمال له الأسماء الحسنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإيمان بالملائكة أنهم الملائكة الكرام الملائكة للملائكة الكرام الكاتبين، نؤمن بوجودهم وأنهم حقيقة كما أخبر الله وأنهم موجودون مكلفون بما كلفوا به من أعمال على حسب مراتبهم، والله يعلم ذلك ويطلع عليه وهم متفاوتون في الفضل كما أخبر الله بذلك. وأنهم عباد الله مكرمون لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ويؤمن بكتب الله التي أنزلها على أرجله بهداية الخلق وأنها من عند الله حقا، وأن أكملها وأفضلها وأتمها القرآن الكريم المهيمن على ما سواه الجامع لكل ما سبقه حق الحق وأبطل الباطل. ونؤمن بما تواتر من كتب الله مما خلا من التحريف والتبديل، ونؤمن برسول الله وأنه رسول في حجة الله على العباد وأدوا الأمانة الله عليهم وأنهم أدوا الأمانة التي اؤتمنوا عليها، وأن الإيمان بهم يجب إلى كلهم والكفر بباحد منهم كفر بهم كلهم. كما يؤمن باليوم الآخر بالمبدأ والمعاد كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وبالجزاء والحساب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والإيمان بالجنة والنار وهما مخلوقتان موجودتان، أعد الله النار لأعدائه الكافرين والجنة لعباده المؤمنين. ويؤمن بقضاء الله وقدره وأن علم الله محيط بكل الأشياء صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، لا يعزل عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ونؤمن أيضا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله على الأشياء قبل كونها وكتب ذلك العلم قبل أن يخلق الخليقة ب50,000 سنة وعنده أم الكتاب. هكذا أركان الإيمان الستة. فمن جحد واحدا منها لم يكن مؤمنا. من لم يؤمن بالله أو أشرك مع الله غيره أو أنكر أسماء الله وصفاته، أو أنكر الملائكة، أو قال هم قوى خير أو قوى نحو ذلك، كل ذلك ضلال مبين. ومن أنكر كتب الله السابقة أو جحد أحدا من رسل الله السابقين فإن ذلك هو ضلال. ومن أنكر المعاد بعد الموت والجزاء والحساب فهذا ضلال. ومن يؤمن بقضاء الله وقدره فإنه على ضلال عظيم. فهذه أركان الإسلام، فمن ترك ركن من أركانه من أركان الإيمان فلا شك أنه غير مسلم. أما شعائر الإيمان فقد بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وقال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. فشعب الإيمان متعددة، أعلاها كلمة التوحيد، أساس الملة والدين. ومن وفق لاستكمال شعب الإيمان فقد هدي إلى الصراط المستقيم. ونواقض الإيمان مراد لأركان الإيمان، ينقض الإيمان بالكفر به، وينقض الإيمان باليوم بالملائكة كفر بهم، وينقض الإيمان باليوم بالكتب كفر بهم، وينقض الإيمان بالرسل كفر بهم أو ببعضهم، وينقض الإيمان باليوم بالقضاء والقدر إنكار قضاء الله وقدره، كإنسان الذين أنكروا علم الله الذي قدرته منها، أو أنكروا أن الله خالق الشر أو نحو ذلك، وجحدوا أن الله خالق كل شيء. فكل من ظل في قضاء الله سواء القدرية النفاس الذين هو علم الله السابق، أو القدرية الأجر زعموا أن العبد مدفع على أعماله كلها، كل أولئك مناقضون للحق ضالون عن الهدى. نسأل الله لنا ولكم الثبات والاستقامة على الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. السحر وجحد شيء من القرآن وامتهان المصحف، هل يعد من النواقض؟
السحر كفر، والساحر لا ينفذ سحره إلا إذا قرب للشياطين قربانه، سجد لهم من دون الله، دعاهم من دون الله، ذبح لهم من دون الله، أطاعه فيما يأمرونه به من التلوث بالنجاسة والاستخفاف بالقرآن ونحو ذلك من الغدائل، أطاعهم في الفواحش والمنكرات. فالساحر امتدادا للشياطين، وانطلاقه من منطلق الجن والشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. فمن آمن بالسحرة ورضي بأعمالهم واعتقد وصدقهم فيما يقولون فهذا منافي للإيمان لله الشارع. من جحد شيئا من القرآن ولو آية هو كافر، لأن القرآن كله كلام الله، تكلم الله به فبلغه جبريل، وجبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بلغه أصحابه، وأصحابه بلغوا من بعدهم، فهو متواتر منه، انزله الله إلى أن يرفع من المصاحب وصدور الرجال. فمن أنكر شيئا منه أو شك بشيء منه أو اعتقد أن القرآن ناقص وأن ما بأيدينا الثلث والثلثان مخفية أخبرها الصحابة أو كما قال فهؤلاء الضالون، فهذا كفر وردة عن الإسلام. فإننا نعتقد أن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله الذي تكلم به من فضلك من على عرشه، وأن هذا القرآن متواتر جاءنا كما هو الذي بأيدينا كما تكلم الله به جل وعلا، لا جديات ولا نقصان، محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله واعتنى به الصحابة رضي الله عنهم، وجمعوا بعد موت النبي مرتين في عهد الصديق، جمعوا القرآن كله على اختلاف بعض اللهجات فيه، ثم جمعه عثمان على حرب قريش، وأجمع المسلمون على مصحف عثمان إجماعا بلا نزاع ولا اختلاف. فمن شك في هذا فذاك شاك في دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية.
جزاكم الله خيرا الشيخ وأحسن إليكم على هذا البيان. المستمع محمد الشجاري يكاد يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ الخير والشر من الله؟
نعم، الله خالق الخير والشر. الله قال: الله خالق كل شر، الله خالق كل شيء. لكن نقول كما قال: الشر ليس إليك، أي ليس إليك التقرب به، وإلا فالله خالق كل أفعال عباده خيرها وشرها، كما قال النبي لتؤمن بالقدر خيره وشره فإنه شر.
جزاكم خيرا. المستمع هم عبد الرحمن فخر تقول: كان لي ولد قبل 20 عاما، خرجت لمدة ساعة وتركته نائما، وتركت ابنتي التي تبلغ من العمر 13 عاما. كان عندي ولد قبل 20 عاما، خرجت لمدة ساعة وتركته نائما، وتركت ابنتي التي تبلغ من العمر 13 عاما عنده، ثم أتيت من الخارج وهو يبكي ولا أعلم هل أمضى وقتا طويلا أم قصيرا في البكاء، مع العلم بأن ابنتي لم أجدها بجواره. ثم بعد يوم أو يومين مرض وأخذناه إلى الطبيب، وبعد أيام توفي، سهل علي شيء؟
الأصل السلامة، يعني أنت لم تمشي وقتا طويل حتى يقال إن الصياح والبكاء أثر علي، لم تمشي وقتا طويل وبأختي وبجوار أخته من بجت عشر يعني مميزة، وأظهره الله على أن هذا أمر قضاء وقدر من الله، أول ابتلاء وكان عما بعد.
اللهم من فلها. سؤال آخر تقول فيه: لي ابنة صغيرة مرضت وأخذتها إلى المشعوذة تمسح لها، وبعدها أخذتها إلى الطبيب وأعطاها إبرة وماتت، ثم إني ولله الحمد تبت عن الذهاب. تقول: لي ابنة صغيرة مرضت ثم أخذتها إلى المشعوذة تمسح لها، ثم أخذتها بعد ذلك إلى الطبيب وأعطاها إبرة وماتت، ثم إني ولله الحمد تبت عن الذهاب إلى المشعوذات، هل علي شيء في موتها سمحت الشيخ؟
حقيقة ما يعني أرى شيئا واضح بموتها، قد يكون إبرة خطأ من الطبيب، لا من شأن هل كان خطأ من الطبيب لا من شأنك، لكن الحمد لله توبتك ورجوعك إلى الله وتوبتك من هذه المشعوذة، هؤلاء المشعوذون لا خير فيهم، لا يرجى منهم خير أبدا، هم ضرر وبلاء وفساد وشر في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أم عبد الرحمن لها سؤال آخر تقول فيه: بيني وبين أحدهم خلاف، وقلت علي عهد من الله أني لن أسامحه، ثم سامحته، فماذا علي؟
تكفر عن يمينها، لأن عهد الله بمنزل يمين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. لها سؤال الرابع تقول فيه: في قريتنا قطعة أرض وهي وقف لله، وكنا نأخذ منها تربة نستخدمها في منازلنا، وذلك قبل 20 عاما، وكانت أيام جهل لا نعلم هل فعلنا حرام أم حلال.
الحقيقة الأرض الموقوفة إذا أخذت تربتها وتأخذ من تربتها ربما تنقص وتنقص قيمتها وتكون عميقة، فإن كانت الأرض قد سربت سر جيد الحمد لله، وإلا فصالح من أخذت من تربته من تربة مالك يعني أخذت من تربة أرضه، لأن ذلك
أبرأ لذمتكم. جزاكم الله خيرا سمح الشيخ. سؤالها الأخير تقول فيه: أمي أعطتني نقودا وأشياء أخرى، وطلبت بأن أعطيها والد زوجي، ثم أخذت منها بدون علم أحد، هل عملي حرام وماذا علي؟
نعم حرام وخيانة الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأنت قصرتي فردي الى امي
امها والدتها، هي الوالده اللي اعطتها لوالد زوجها،
رديه الى والد زوجها زوجتي، ردي علي ما اخذت منها، او استسمعيها بعد ما تبين لها مقدار ما اخذت منها.
احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. ابو ناصر يسال يقول: انا نويت العمره لجدي، هل يجوز لي ان ادعو من أحد كتب الأدعية لأنني لا أحفظ دعاء؟
يا إخواني، الدعاء في بعض المناسك التي وضعت بقولهم دعاء الطواف، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء السابع، السعي، دعاء الشوط الأول الآخر، وهذه أدعية معظمها أدعية ضعيفة المعاني، وكثير منها إنما هو مستوع فقط، وإذا تأملته وجدته به قصور وقلة وقلة فائدة، وقد ترك الداعي به ما هو أفضل منه، وهو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أو الدعاء بما ذلك في القرآن، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، الأدعية الواردة في الكتاب العزيز أو المأذورة عن محمد صلى الله عليه وسلم أولى وأحق. أما هذه الأرض الطواف في كل صوت دعاء مخصص، ففي بعضها اعتداء في الدعاء وبعضها دعاء هازل ولا قيمة له، فينبغي أن يكون الطائف يذكر الله بأيضا سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر هنا كتب لهم الدرجة وحطهم الخطيئة إلى آخر ذلك. من قال سبحان الله والحمد مرة حطت خطاياه ولو كان من زبد البحر. فاخترنا أدعية ما تشغل به طوافك. تقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بيتي وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. أن هذه الأدعية المسلوعة التي الكريمة
أحسن الله إليك سماحة الشيخ جزاكم خيرا. مستمع نسأل يقول: رجل يصلي في منزله السنة الراتبة وأثناء الصلاة سمع والدته تكلم أخاه من خارج المملكة فقطع الصلاة لأنه خشي أن ينشغل في الصلاة ويريد أيضا أن يحارف أخاه.
يا أخي إذا كانت الصلاة فريضة كمنها أوش حسن هذه فريضة كفريضة أو أيضا خفيفة تقلها خفيفة، أما قطعها لأجل مكالمة أنت ما نصد عندك أيضا قدر سمنا يا أخي ويشغلك ضرورة فرحة بإمكانك مهاتبة أخيك ولا بعد ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: أعمل صيدليا فأضطر إلى بيع بعض أنواع الدواء التي بها كحول فما حكم ذلك؟
إن كانت الكحول مما يسامح بها كالكحول الضئيلة التي يعني تتلاشى في عموم الدواء وأنها يسيرة مما يسامح بها فلا مانع، وإن كانت الكحولات تكفي نسبة مئوية كالقوية فيجب تركها والبعد عن بيعها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أحسن إليكم المستمعة المكالمة تقول: كنت قبل المغرب في مشغل مسائي فلم أسمع أذان المغرب فسألت هل أذن فلم أجد إجابة، ثم نظرت للساعة فكانت 6:17 فصليت، وبعد الصلاة سمعت إقامة الصلاة، وعندما رجعت للمنزل نظرت للتقويم الهجري فإذا وقت أذان المغرب في جدة هو 6:19. هل علي إعادة الصلاة بعد دقيقتين من ثلاثين؟
إن كنت أقمت الصلاة قبل الوقت بدقيقتين أو دقيقة فعلي فإن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، وأي صلاة بدأ فيها قبل دخول الوقت تعتبر باطلة ولو مقدر الله أكبر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ جزاكم خيرا. تقول: بقوله تعالى ويمنعون الماعون، ما المقصود؟ وهل إذا طلبت مني إحدى النساء شيئا ولا أريد إعطائها إياه إما لأنه غالي السعر أو أخاف أن تتلفه أو لأنه شيء خاص بي لا أريد لأحد أن يستعمله، هل يعد من منع الماعون؟
الماعون ما يتجاوله الناس بينهم في الأغشاء والوعاء الماء السابق وأيضا الأوعية الماء أو وسائله جذب الماء أو أي حاجة لأخيك من الحاجات التي يحتاج إلى تكميل أموره يجب أن تبذلها إذا كان موجود عندك وكنت غنيا عنه ولم يتعلق بحادثك. فلو سألت أن تعيره مثلا شيئا ليرفع به الماء أو ليصلح به بعض شؤون البيت من آلات ونحو ذلك وكان عندك موجود وأنت غير متعلقة حاجتك به فيجب بذله لأخيك المسلم لأن ذلك ينفعه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. وأحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60,059، الرياض 11,545، وعلى الفاكس 01-442-5555. 5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويدر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي محمد من الرياض، يسأل يقول: سماحة الشيخ، ما هي أركان الإيمان وشعبه، وهل بينهما فرق من حيث الاعتقاد والعمل، وما هي نواقضه، وما حكم من ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان، جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأخ السائل سأل عن ثلاث فقرات: الأولى، ما هي أركان الإيمان؟ ما هي شعب الإيمان؟ ثلاثة، ما حكم من ترك ركنا؟ ما هي نواقض الإيمان؟ ومن ارتكب ناقضا من تلكم النواقض هل يكفر أم لا؟ يا أخي، أولا، أن الإيمان عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأن الإيمان مركب من هذه الأشياء كلها: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وهذا هو الذي دل الكتاب والسنة عليه، فإن الله ما ذكر الإيمان إلا مقرونا بالعمل، وما ذكر الإيمان إلا مقرونا بالعمل، والإيمان بلا اعتقاد لا خير فيه، فإن الإيمان الخالي من اعتقاد القلب هو إيمان المنافقين الذين قال الله فيهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء آمنت ألسنتهم وكذبت قلوبهم، فلا بد من إيمان من اعتقاد القلب، وأن يكون الإيمان نابعا من اعتقاد صحيح، ولا بد من نطق اللسان بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن لم ينطق بها بلسانه لم يدل على عدم إيمانه بقلبه بها، ومنها عمل الجوارح، وأن تنبعث الجوارح بالأعمال على مقتضى الإيمان، فإن الإيمان المجرد من القول والعمل لا يكون إيمانا. فلو آمن وادعى أنه صادق الإيمان لكنه ما عمل بجوارحه عملا ولا نطق بلسانه فكيف يكون مؤمنا؟ ولذا قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا وعملوا إنما المؤمنون
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقال جل وعلا قد أفلح المؤمنون إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فبدأ صفاته بالخشوع للصلاة وختمها بالمحافظة عليها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. فمن تأمل القرآن والسنة وجد أن الأعمال جزء من الإيمان، فليست الأعمال شرط كمال كما يقول بعضهم، ولكن نقول الإيمان والعمل شيء واحد، لا انفصام لبعضها عن بعض ولا تباين لبعضها عن بعض، بل الإيمان والعمل شيئان لا يمكن تفرقهما ولا تقسيمهما. ثانيا نسأل عن أركان الإيمان. نقول أركان الإيمان بينها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي حديث جبريل لما سأل النبي عن الإيمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فبين له أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وهو سامي لربوبيته وأنه الخالق الرازق المبدئ المعيد المحيي المميت مالك النفع والضر بيده الخير وهو على كل شيء قدير المصدر بكونه بملكه كيف يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون المعبود بحق ولا المعبود بحق وما سواه فبالباطل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الموصوف بصفات الكمال له الأسماء الحسنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإيمان بالملائكة أنهم الملائكة الكرام الملائكة بالملائكة الكرام الكاتبين نؤمن بوجودهم وأنهم حقيقة كما أخبر الله وأنهم موجودون مكلفون بما كلفوا به من أعمال على حسب مراتبهم والله يعلم ذلك ويطلع عليه وهم متفاوتون في الفضل كما أخبر الله بذلك. وأنهم عباد الله مكرمون لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ويؤمن بكتب الله التي أنزلها على أنزله في هداية الخلق وأنها من عند الله حقا وأن أكملها وأفضلها وأتمها القرآن الكريم المهيمن على ما سواه الجامع لكل ما سبقه حق الحق وأبطل الباطل. ونؤمن بما تواتر من كتب الله مما خلا من التحريف والتبديل. ونؤمن برسول الله وأنه رسول في حجة الله على العباد وأدوا الأمانة الله عليهم وأنهم أدوا الأمانة التي اؤتمنوا عليها وأن الإيمان بهم يجب إلى كلهم والكفر بباحد منهم كفر بهم كلهم. كما يؤمن باليوم الآخر بالمبدأ والمعاد كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وبالجزاء والحساب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والإيمان بالجنة والنار وهما مخلوقتان موجودتان أعد الله النار لأعدائه الكافرين والجنة لعباده المؤمنين، ويؤمن بقضاء الله وقدره وأن علم الله محيط بكل الأشياء صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، لا يعزل عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ونؤمن أيضا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله علم أشياء قبل كونها وكتب ذلك العلم قبل أن يخلق الخليقة ب50,000 سنة وعنده أم الكتاب. هكذا أركان الإيمان الستة. فمن جحد واحدا منها لم يكن مؤمنا. من لم يؤمن بالله أو أشرك مع الله غيره أو أنكر أسماء الله وصفاته أو أنكر الملائكة أو قال هم قوى خير أو قوى نحو ذلك، كل ذلك ضلال مبين. ومن أنكر كتب الله السابقة أو جحد أحدا من أمر رسول الله السابقين فإن ذلك هو ضلال. ومن أنكر المعاد بعد الموت والجزاء والحساب فهذا ضلال. ومن يؤمن بقضاء الله وقدره فإنه على ضلال عظيم. فهذه أركان الإسلام. فمن لا ترك الإسلام يبان لذكر من أركانه وأركان الإيمان فلا شك أنه غير مسلم. أما سعاد الإيمان فقد بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وقال: والحياء 10 شعب الإيمان. فشعب الإيمان متعددة، أعلاها كلمة التوحيد، أساس الملة والدين، ومن وفق لاستكمال شعب الإيمان فقد هدي إلى الصراط المستقيم. ونواقض الإيمان مراد لأركان الإيمان، ينقض الإيمان بالكفر به، وينقض الإيمان باليوم بالملائكة كفر بهم، وينقض الإيمان باليوم بالكتب كفر بهم، وينقض الإيمان بالرسل كفر بهم أو ببعضهم، وينقض الإيمان باليوم بالقضاء والقدر، إنكار قضاء الله وقدره، كإنكار الذين أنكروا علم الله بقدرته أو أنكروا أن الله خالق الشر أو نحو ذلك، وجحدوا أن الله خالق كل شيء. فكل من ظل في قضاء الله سواء القدرة النفاس أنه علم الله السابق أو القدرية الأجر زعموا أن العبد مجرى على أعماله كلها، كل أولئك مناقضون للحق ضالون عن الهدى. نسأل الله لنا ولكم الثبات والاستقامة على الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. السحر وجحد شيء من القرآن أو امتهان المصحف هل يعد من النواقض؟
السحر كفر، والساحر لا ينفذ سحره إلا إذا قرب للشياطين قربانه، سجد لهم من دون الله، جاءهم من دون الله، ذبح لهم من دون الله، أطاعهم فيما يأمرونه به من التلوث بالنجاسة والاستخفاف بالقرآن ونحو ذلك من الغدائل، أطاعهم في الفواحش والمنكرات. فالساحر امتدادا للشياطين وانطلاقه من منطلق الجن والشياطين، نسأل الله السلامة والعافية. فمن آمن بالسحرة ورضي بأعمالهم واعتقد وصدقهم فيما يقولون فهذا منافع للإيمان لله الشارع. من جحد شيئا من القرآن ولو آية هو كافر، لأن القرآن كله كلام الله تكلم الله به وبلغه جبريل، وجبريل بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بلغه أصحابه، وأصحابه بلغوا من بعدهم، فهو متواتر منه أنزله الله إلى أن يرفع من المصاحب وصدور الرجال. فمن أنكر شيئا منه أو شك بشيء منه أو اعتقد أن القرآن ناقص وأن ما بأيدينا الثلث والثلثان مخفية أخبرها الصحابة أو كما قال هؤلاء الضالون فهذا كفر وردة عن الإسلام. فإننا نعتقد أن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله الذي تكلم به من فضلك من على عرشه، وأن هذا القرآن متواتر جاءنا كما هو الذي بأيدينا كما تكلم الله به جل وعلا، لا جديد زيادة ولا نقصان، محفوظ بحفظ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله واعتنى به الصحابة رضي الله عنهم وجمعوا بعد موت النبي مرتين في عهد الصديق جمعوا القرآن كله على اختلاف بعض اللهجات فيه ثم جمعه عثمان على حرب قريش وأجمع المسلمون على نصحة عثمان إجماعا بلا نزاع ولا اختلاف فمن شك في هذا فذاك شاك في دين الإسلام نسأل الله السلامة والعافية.
جزاكم الله خيرا الشيخ وأحسن إليكم على هذا البيان. المستمع محمد الشجاري يكاد يقول هل هذه العبارة صحيحة؟ الخير والشر من الله.
نعم الله خالق الخير والشر، الله قال الله خالق كل شر، الله خالق كل شيء، لكن نقول كما قال والشر ليس إليك أي ليس إليك التقرب وإلا فالله خالق كل أفعال عباده خيرها وشرها. كما قال النبي لتؤمن بالقدر خيره وشره فإنه شر.
جزاكم خيرا. المستمع هم عبد الرحمن فكر تقول كان لي ولد قبل 20 عاما خرجت لمدة ساعة وتركته نائما وتركت ابنتي التي تبلغ من العمر 13 عاما كان عندي ولد قبل 20 عاما خرجت لمدة ساعة وتركته نائما وتركت ابنتي التي تبلغ من العمر 13 عاما عنده ثم أتيت من الخارج وهو يبكي ولا أعلم هل أمضى وقتا طويلا أم قصيرا في البكاء مع العلم بأن ابنتي لم أجدها بجواره ثم بعد يوم أو يومين مرض وأخذناه إلى الطبيب وبعد أيام توفي سهل علي شيء.
الأصل السلام يعني أنت لم تمشي وقتا طويل حتى يقال إن الصياح والبكاء أثر علي لم تمشي وقتا طويل وبأختي وبجوار أخته من بجيس عشر يعني مميزة وأفهده الله على يعني هذا أمر قضاء وقدر من الله أول أكتب له خير عما بعد.
اللهم أمين. فلها سؤال آخر تقول فيه لي ابنة صغيرة مرضت ثم أخذتها إلى المشعوذة تمسح لها وبعدها أخذتها إلى الطبيب وأعطاها إبرة وماتت ثم إني ولله الحمد تبت عن الذهاب. تقول لي ابنة صغيرة مرضت ثم أخذتها إلى المشعوذة تمسح لها ثم أخذتها بعد ذلك إلى الطبيب وأعطاها إبرة وماتت ثم إني ولله الحمد تبت عن الذهاب إلى المشعوذات هل علي شيء في موتها سمحت الشيخ؟
حقيقة ما أني أرى شيئا واضح في موتها قد يكون إبرة خطأ من الطبيب لا من شأن هذا كان خطأ من الطبيب لا من شأنتي لكن الحمد لله توبتي ورجوعتي إلى الله وتوبتي من هذه المشعوذة هؤلاء المشعوذون لا خير فيهم لا يرجى منهم خير أبدا هم ضرر وبلاء وفساد وشر في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أم عبد الرحمن لها سؤال آخر تقول فيه بيني وبين أحدهم خلاف وقلت علي عهد من الله أني لن أسامحه ثم سامحته فماذا علي؟
تكفر عن يمينها لأن عهد الله بمنزل يمين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. لها سؤال الرابع تقول فيه في قريتنا قطعة أرض وهي وقف لله وكنا نأخذ منها تربة نستخدمها في منازلنا وذلك قبل 20 عاما وكانت أيام جهر لا نعلم هل فعلنا حرام أم حلال.
الحقيقة الأرض الموقوفة إذا أخذت تربتها وتأخذ من تربتها ربما تنقص وتنقص قيمتها وتكون عميقة فإن كانت الأرض قد سربت سر جيد الحمد لله وإلا فصالحوا من أخذت من تربته من تربة مالك يعني أخذت من تربة أرضه لأن ذلك أبرأ لذمتكم.
جزاكم الله خيرا سمح الشيخ. سؤالها الأخير تقول فيه أمي أعطتني وقودا وأشياء أخرى وطلبت بأن أعطيها والد زوجي ثم أخذت منها بدون علم أحد فالعمل حرام وماذا علي؟
نعم حرام وخيانة الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأنت قصرت فردي إلى أمي
أمها لا والدتها هي الوالدة اللي أعطتها لوالد زوجها
رديه إلى والد زوجها زوجتي ردي علي ما أخذت منها أو استسمعيها بعدما تبين لها مقدار ما أخذت منها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أبو ناصر يسأل يقول أنا نويت العمرة لجدي هل يجوز لي أن أدعو من أحد كتب الأدعية لأنني لا أحفظ دعاء؟
يا إخواني، الدعاء في بعض المناسك التي وضعت بقولهم دعاء الطواف، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني إلى السابع، السعي، دعاء الشوط الأول إلى آخره، فهذه أدعية معظمها أدعية ضعيفة المعاني، وكثيرا منها إنما هو مذكور فقط، وإذا تأملت وجدته به قصور وقلة وقلة فائدة، وقد ترك الداعي به ما هو أفضل منه، وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو الدعاء بما جلس في القرآن، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، الأدعية الواردة في الكتاب العزيز أو المأذورة عن محمد صلى الله عليه وسلم أولى وأحق. أما هذه الأرض الطواف في كل شوط دعاء مخصص، ففي بعضها اعتداء في الدعاء، وبعضها دعاء هازل ولا قيمة له، فينبغي أن يكون الطائف يذكر الله بأي سبحان الله والحمد لله والله أكبر الكلام سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هم كتب لهم إلى الدرجة وحثهم الخطيئة إلى آخر ذلك، من قال سبحان الله بحمد مرة حطت خطاياه ولو كان من زبد البحر، فاخترنا أدعية ما تشغل به طوافك، تقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بيتي وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. أن هذه الأدعية المسلوعة التي الشريعة
أحسن الله إليك سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع نسأل يقول: رجل يصلي في منزله السنة الراتبة، وأثناء الصلاة سمع والدته تكلم أخاه من خارج المملكة، فقطع الصلاة لأنه خشي أن ينشغل في الصلاة ويريد أيضا أن يحارف أخاه.
يا أخي، إذا كانت الصلاة فريضة كمنها أوكي حسن، هذه فريضة كفريضة أو أيضا خفيفة تقلها خفيفة، أما قطعها لأجل مكالمة أنت ما نصد عندك أيضا قدر منها يا أخي، فيشغلك ضرورة فرحة بإمكانك مهاتبة أخيك ولا بعد ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: أعمل صيدليا فأضطر إلى بيع بعض أنواع الدواء التي بها كحول، فما حكم ذلك؟
إن كانت الكحول مما يسامح بها كالكحول الضئيلة التي يعني تتلاشى في عموم الدواء وأنها يسيرة مما يسامح بها فلا مانع، وإن كانت كحولات تكفي نسبة مئوية قوية فيجب تركها والبعد عن بيعها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أحسن إليكم المستمعة المسالم تقول: كنت قبل المغرب في مشغل مسائي فلم أسمع أذان المغرب، فسألت هل أذن فلم أجد إجابة، ثم نظرت للساعة فكانت 6:17، فصليت، وبعد الصلاة سمعت إقامة الصلاة، وعندما رجعت للمنزل نظرت للتقويم الهجري فإذا وقت أذان المغرب في جدة هو 6:19، هل علي إعادة الصلاة بعد دقيقتين من ثلاثين؟
إن كنت أقمت الصلاة قبل الوقت بدقيقتين أو دقيقة فعلي، فإن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، وأي صلاة بدأ فيها قبل دخول الوقت تعتبر باطلة ولو مقدر الله أكبر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. تقول بقوله تعالى: ويمنعون الماعون، ما المقصود؟ وهل إذا طلبت مني إحدى النساء شيئا ولا أريد إعطائها إياه إما لأنه غالي السعر أو أخاف أن تتلفه أو لأنه شيء خاص بي لا أريد لأحد أن يستعمله، هل يعد من منع الماعون؟
الماعون ما يتجاوله الناس بينهم في الأدشاء ووعاء الماء السابق وأيضا الأوعية الماء أو وسائله جذب الماء أو أي حاجة لأخيك من الحاجات التي يحتاج إلى تكميل أموره، يجب أن تبذلها أن تبذله إذا كان موجود عندك وكنت غنيا عنه ولم يتعلق به حدثك. فلو سألت أن تعيره مثلا شيئا ليرفع به الماء أو ليصلح به بعض شؤون البيت من آلات ونحو ذلك
وكان عندك موجود وأنت غير متعلقة حاجبك به فيجب بذله لأخيك المسلم لأن ذلك ينفعه.
جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام إذاعة القرآن الكريم صندوق البريد 60,059 الرياض 11,545 وعلى الفاكس 01-442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.